الحمد لله، الحمد لله مجيب من سأله، ومثيب من علق به رجاه وأمله، القريب الذي من أقبل عليه قبله، ومن أعرض عنه أرداه وخذله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خيرة أنبيائه ورسله، صلى الله عليه وعلى آله البررة وصحبه الخيرة ومن على دربه سار واقتفى أثره. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فسهل أمورنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وتقوى وإخلاصا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا يا غفور يا رحيم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وأن تتوب علينا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقرب إلى حبك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. أيها الإخوة، نحن في هذه الليلة، ليلة الأربعاء الموافق للثالث من شهر صفر من العام 25 بعد 400 والألف، نلتقي في هذا الجامع المبارك، جامع الشربتلي بحي الربوة في محافظة جدة، في سلسلة عنوانها محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعنوان محاضرتنا هذه الليلة حفظ النبي صلى الله عليه وسلم في صحابته رضوان الله عليهم. هذه المحاضرة تتضمنها سبعة عناصر. العنصر الأول في التمهيد لها، والعنصر الثاني لماذا الحديث عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعنصر الثالث مكانة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب، والعنصر الرابع مكانة الصحابة رضوان الله عليهم في السنة، والعنصر الخامس الهجمات المغرضة على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسبابها، آثارها، وموقف السلف الصالح رحمهم الله تعالى منها. العنصر السادس ما يجب علينا تجاه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعنصر السابع هو خاتمة هذه المحاضرة. يقول الله سبحانه وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. هذه الآية الكريمة يبين الله سبحانه وتعالى فيها أن أمر الخلق إليه سبحانه وتعالى، وأن أمر اختصاص عباده بما يشاء من فضائل إليه سبحانه وتعالى. إذا قضى أمرا فإنه لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. وقد قضى الله سبحانه وتعالى أن يختص من عباده بخصائص هو أعلم بحكمته البالغة، وهي وضع كل شيء في موضعه المناسب له، أن هؤلاء العباد يصلحون لهذا هذه الخصائص التي وضعها الله سبحانه وتعالى لهم. فإذا أعطى الله سبحانه وتعالى فإنه سبحانه لا يعطي إلا لصالح العباد، وإذا منع الله سبحانه وتعالى فإنه لا يمنع إلا لصالح العباد. فكم من عبد لا يصلحه إلا الغنى فيغنيه الله، وكم من عبد لا يصلحه إلا الفقر فيمنع الله عز وجل منه المال الذي يكون به غنيا. وكان سعد رضي الله عنه يقول: اللهم إنك تعلم أنه لا يصلحني إلا الغنى فأغنني. وقد كان رضي الله عنه كريما معطاء يقري الضيف وغير الضيف، وكان يضيق صدره ويشتد ألمه إذا رأى أنه حاجز عن إكرام ضيفه، فكان يسأل الله عز وجل الغنى من أجل إكرام الضيف. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضهم من بعض. ومن فضل الله سبحانه وتعالى أنه فطر العباد على الاعتراف بالفضل لأهل الفضل، وإن الفضل الأعظم والمنة الكبرى والنعمة التي لا تساويها نعمة هي فضل الله سبحانه وتعالى علينا. فالله عز وجل خلقنا من عدم وأسبغ علينا وافر النعم، كبرنا من صغر وكسانا بعد عري وعلمنا بعد جهالة وآتانا من كل ما سألناه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أرسل إلينا أفضل رسله، وأنزل علينا أفضل كتبه، وشرع لنا أيسر شرائع دينه. ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا ونهانا عنه. أرسل إلينا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء وفخر بني آدم، أرسله إلينا يعلمنا ما يصلحنا ويحذرنا ما يضرنا. وما انتقل عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى إلا وقد بين لأمته كل أمر يهمهم. وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولعظيم فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله سبحانه وتعالى له علينا حقوقا عظيمة، فمن أعظمها الإيمان به عليه الصلاة والسلام بأنه محمد بن عبد الله العربي القرشي الهاشمي خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين. ومن ذلك طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نحكمه في جميع شؤوننا صغيرها وكبيرها. يقول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا يكون العبد مؤمنا إلا إذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جميع شؤونه، ثم لا يكفي أن يحكمه، بل لا بد أن يذعن لأمره وأن يسلم له تسليما مطلقا لا شك فيه ولا حرج ولا تردد، وإلا فإنه لا إيمان بدون ذلك. ومن حقه صلى الله عليه وسلم تعظيمه وتوقيره وتعزيره وحبه أكثر من حبنا لأموالنا وأبنائنا وأهلينا، بل وأنفسنا التي بين جوانبنا، وأن نعترف بحقه وأن نشكره على ما هدانا الله عز وجل به، وأن نتبعه في كل شيء، وأن نجعله القدوة العظمى التي لا نحيد عن يهديه صلى الله عليه وسلم، وأن نفرح لنصرة دينه، وأن نحب اتباع سبيله، وأن نبغض من أبغضه ومن خالفه ومن حارب دينه، وأن نصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. ومن حقه علينا أن نحب أصحابه وأن نحب آل بيته من لدنه إلى أن تقوم الساعة، وأن نحب أزواجه وأن نحب أقاربه، لكون هؤلاء هم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا، إذ جعل النبي عليه الصلاة والسلام حبهم إيمان وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. لذا كان من أعظم حقوقه عليه الصلاة والسلام علينا أن نحفظه صلى الله عليه وسلم في في صحابته رضوان الله عليهم. ولو نظرنا إلى كلام أهل اللغة في معنى كلمة الحفظ لوجدنا أنها تدور حول معنى مراعاة الشيء وتعاهده وعدم الغفلة عنه وحراسته ومراقبته والذب عنه والوفاء بحقه والتمسك بالود له. والصحابة رضوان الله عليهم جمع صاحب، والنسبة إليه صحابي، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته مؤمنا به يقظة ومات على هذا الإيمان. يعني أن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم سواء رآه أو لم يره لعارض أو لعمى أو لنحو ذلك فإنه يكتسب اسم الصحبة وينال فضل الصحبة، وإن كان هذا اللقاء حال إيمانه، وإلا لو لقيه عليه الصلاة والسلام وهو كافر ثم أسلم بعد ذلك فإنه لا ينال شرف الصحبة إلا برؤيته أو بلقياه مؤمنا به. ثم لو تخلل ذلك عصيان، بل لو ردة ثم عاد إلى الله عز وجل وتاب وآمن، فإنه لا يسقط عنه اسم الصحبة وفضل الصحبة. إذن حديثنا عمن نال شرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا يدخل فيهم المهاجرون والأنصار ومسلمة الفتح وصغار الصحابة والأعراب الذين لم يروه إلا مرة، فكل هؤلاء قد نالوا شرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء قد دلت النصوص الشرعية على فضلهم وعلى عظيم منزلتهم. ومن هذا السرد لهذه المعاني التي تضمنت معنى الحفظ ومعنى الصحبة بإمكاننا أن نخرج بتعريف سريع لقولنا حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحابته. معنى هذا أن نراعي حقوق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن نتعاهدها وأن لا نغفل عنها وأن نحرسها وأن ندب عنها وأن نفي بها إليهم وأن نتمسك بهديهم وأن نتمسك بالود والمحبة التي أوجبها الله عز وجل علينا لهم. فإذا حفظنا ذلك للصحابة نكون قد حفظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جانب عظيم من جوانب حقوقه، وهي محبتنا واتباعنا لصحابته رضوان الله عليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكننا من الوفاء بحقهم وبحق رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. ثم ننتقل إلى العنصر الثاني، لماذا الصحابة؟ أيها الإخوة، اختار الله عز وجل المصطفى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ليكون سيد ولد آدم، وجعله عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، وجعل شريعته أكمل الشرائع، وأنزل عليه القرآن العظيم، وتكفل سبحانه وتعالى بحفظ هذا الكتاب وتحدى به سائر خلقه. وأراد الله عز وجل أن تستمر هذه الحجة، وهي كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أن تستمر هذه الحجة قائمة إلى قيام الساعة. من أجل ذلك اختار الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم صفوة الخلق بعد الأنبياء والرسل ليتحملوا هذه الأمانة العظيمة وليوصلوها إلى الأمم من بعدهم إلى أن تقوم الساعة. ائتمنهم الله عز وجل على حمل الكتاب والسنة بعد أن محصهم تمحيصا، وذلك بعد أن حققوا الإيمان وصحبوا صفي الرحمن وتركوا من أجله الأهل والولدان وهجروا المال والأوطان وضحوا بأنفسهم من أجل رفع راية الملك الديان وصاروا لخير خلق الله صلى الله عليه وسلم ووزراء مخلصين وأنصارا محبين وأعوانا صادقين يذبون عن شريعته وينافحون عن سنته ويحافظون على كتابه. ظهرت عليهم علامات الصلاح في السمت والسيمة والهدي والصدق رضوان الله عليهم. رهبان الليل فرسان النهار خرجوا مشرقين مغربين يفتحون المعمورة بلدا بلدا ويحطمون كل طاغوت لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر حتى امتدت فتوحاتهم شرقا وغربا عبر الصحارى المقفرة والبحار المهلكة والجبال الوعرة. سطروا تاريخهم بدمائهم وسجلوا صحائفهم بصدق ما نراه من آثارهم وفتحوا القلوب المغلقة بما وهبهم الله عز وجل من نور الكتاب ومن نور سنة صاحب الكتاب. أخرجوا بها العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام حتى دوى صوت الحق مجلجلا في أصقاع المعمورة لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءة قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض لكل امرئ منهم زوجتان يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن يسبحون الله بكرة وعشيا لا يفقمون ولا يمتخطون ولا يبسطون آنيتهم الذهب والفضة وأمشاطهم الذهب ووقود مجامرهم الألوة وهو العود ورشهم المسك. متفق عليه. وبين صلى الله عليه وسلم من هم القوم هؤلاء فقال عليه الصلاة والسلام: أتعلم أول زمرة تدخل الجنة من أمتي؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: المهاجرون يأتون يوم القيامة إلى باب الجنة ويستفتحون فيقول لهم الخزنة: أوقد حوسبتم؟ فيقولون: بأي شيء نحاسب؟ وإنما كانت أسيافنا على عواتقنا في سبيل الله حتى متنا على ذلك. قال: فيفتح لهم فيقيلون فيها 40 عاما قبل أن يدخلها الناس. قال صلى الله عليه وسلم: فتأتي الملائكة فيقولون: ربنا نحن نسبح لك الليل والنهار ونقدس لك، من هؤلاء الذين آثرتهم علينا؟ فيقول الرب تبارك وتعالى: هؤلاء الذين قاتلوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي. قال: فتدخل عليهم الملائكة من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الله أكبر. وقد علم الله سبحانه وتعالى أن من عباده من سيشرق بدعوة هؤلاء وأن من عباده من سيدخل الجنة بدعوة هؤلاء، وهؤلاء الذين شرقوا بدعوة هؤلاء ولم يقبلوها منهم عتاة المجوس الذين ما فتئوا يكيدون للإسلام وأهله، ولكن أن لهم نشر باطلهم وسيوف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطر من دمائهم، فما كان منهم إلا أن يعملوا بوصية يزدجرد رئيسهم وكبيرهم الذي علمهم السحر. قال: عندما رأى مدائنه تتساقط واحدة تلو أخرى ورأى معابد نيرانه تطفأ واحدة بعد الأخرى قال لأصحابه: أشغلوا عمر بن الخطاب في بلاده وفي قعر داره. فبدأت مكائدهم بإشعال الفتن والحروب والاغتيالات التي راح ضحيتها عمر وعثمان وعلي وجرح معاوية وجرح الحسن واقتحم على عمرو بن العاص بيته، وهكذا ظلت هذه المحن والفتن إلى يومنا هذا. ولكن هذه المحاولات لم تجد شيئا كثيرا، فماذا فعل هؤلاء؟ أشغلوا الناس بتتبع أخطاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبتلفيق الأكاذيب والأمور المزيفة التي لا أساس لها من الصحة، وسعوا من خلال ذلك أن يرسموا للناس صورة باهتة بل قاتمة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليبعدوهم عن الخير الذي آتانا الله عز وجل من خلالهم. فأخذوا من خلال هذه التصرفات التي قاموا بها والأفعال المشينة التي مارسوها يسعون لإبعاد الناس عن الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة لم تصل إلينا أو لم يصل إلينا إلا من خلال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا صوروهم بهذه الصورة السيئة قالوا لنا كيف تأخذون دينكم عمن هذه صورته وهذه أفعاله وهذا بعده عن الناس؟ يريدون من خلال أفعالهم هذه وأكاذيبهم هذه أن يسقطوا عدالة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليطعنوا في دين الله عز وجل بعد ذلك. العنصر الثالث، مكانة صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب الله عز وجل. سأورد هنا إن شاء الله تعالى بعض الآيات الكريمات التي بين الله سبحانه وتعالى فيها فضل هؤلاء الصحابة وما وعدهم الله عز وجل به من فضل عظيم في الدنيا والآخرة، وما ألزمنا الله عز وجل به من حقوق يجب علينا أن نوفيهم إياها. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. هاتان الآيتان الكريمتان نص جلي في أن الصحابة رضوان الله عليهم قد وعدهم الله عز وجل بمغفرة ذنوبهم وإدخالهم الجنة. وقوله تعالى حقا يفيد الحصر، أي لا أحد أولى بهذا الوصف الذي ذكره الله عز وجل من الذين هاجروا ومن الذين نصروا وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله عز وجل لهم مغفرة، هكذا بالتنكير، أي لهم مغفرة تامة ساترة لجميع نقائصهم وجميع عيوبهم وجميع ذنوبهم التي لا يخلو منها بشر إلا من عصم الله عز وجل وهم الأنبياء والرسل. ثانيا قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى للصحابة رضوان الله عليهم على اختلاف طبقاتهم، أنه قد رضي عنهم وأنه وعدهم جنات تجري تحتها الأنهار. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هاتان الآيتان يبين الله سبحانه وتعالى فيهما الحكمة العظيمة التي من أجلها بعث الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وهي أن يظهر الله عز وجل دينه على جميع الأديان وأن يعم جميع البشرية. وتم ذلك من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خلال صحابته الذي ورد وصفهم في التوراة وورد وصفهم في الإنجيل بهذه الصفات التي ذكرها الله عز وجل. ثم ختم الله عز وجل سورة الفتح بغفران ذنوبهم وأن يعطيهم هذه الأجور العظيمة، وقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. يعني أن الذين أنفقوا من قبل الفتح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسلمة الفتح الذين أسلموا بعد الفتح وهم الطلقاء، هؤلاء كل منهم مع أن لهم درجة عظيمة عند الله عز وجل ووعدهم الله عز وجل دخول الجنة، إلا أنهم يتفاوتون في السابقة، فمن سبق فله منزلة أعظم من الذي لم يسبق، ولكن كلا الفريقين قد وعده الله عز وجل الحسنى. ومن وعده الله عز وجل الحسنى فقد وعده الجنة وألا تمسه النار، وعده الجنة وألا تمسه النار. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، أي لا يسمعون صوت النار أجارهم الله عز وجل منها، لأنهم قد وعدوا الحسنى. وهذه الآية نص جلي أن الله عز وجل قد وعد الصحابة الذين أسلموا قبل الفتح وقد وعد مسلمة الفتح بأن لهم الحسنى، فلا يسمعون حسيس نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. ويقول الله سبحانه وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا الوعد من الله تعالى الأول للمهاجرين والثاني للأنصار، ثم يأتي الوعد العظيم لكل من جاء بعد هؤلاء محبا لهم لا يحمل في قلبه غلا ولا غشا عليهم، يحبهم ويترضى عنهم ويسير في ركابهم، أنه موعود بما وعد به المهاجرون والأنصار. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومن أجل ذلك ذكر العلماء أنه قد وقع الإجماع على أن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على دربهم من أهل الجنة. قال ابن حزم رحمه الله تعالى: هذه الآية دليل على أن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من أهل الجنة. العنصر الرابع: مكانة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة. تظاهرت النصوص النبوية عن سيدنا محمد خير البرية أن صحابته رضوان الله عليهم لهم مكانة عالية، ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام ذكر أنهم خير البشر أجمعين بعد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وليس ذلك فقط، بل فضلهم يشمل بإذن الله من رآهم، وليس ذلك فقط بل يشمل من رأى من رآهم إلى ثلاثة قرون. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث: المراد بقرن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هم صحابته رضوان الله عليهم. وقد ظهر أن بين البعثة وبين موت آخر صحابي 120 عاما، واتفقوا أن آخر من مات من أتباع التابعين عاش إلى حدود 120 و200. وسبحان الله، في 119 بعد 200 ظهرت الفتنة العامة التي عمت بلاد المسلمين لأول مرة، وهي فتنة خلق القرآن بأمر المأمون العباسي، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: لم تتقدم سنة ولم تتأخر أخرى. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، فقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام جعل وصيته لأمته أن يحفظوه في صحابته، وأن يحسنوا إليهم، وأن يذكروا محاسنهم، وأن يكفوا عن مساوئهم. قال جابر بن سمرة رضي الله عنه: خطبنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالجابية، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام مثل مقامي هذا فقال: أحسنوا إلى أصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقال عليه الصلاة والسلام: احفظوني في أصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله تبارك وتعالى، ومن آذى الله تبارك وتعالى فيوشك أن يأخذه. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. هذا القول لا يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته من بعده، إنما يقوله لرجل أسلم قبيل الفتح من صحابته قد نال شرف الصحبة، لما وقع بينه وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو من السابقين الأولين، لما وقع بينه وبينه شيء من الخصومة، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لو أنفقت أنت أيها الصحابي يا من آمن قبل الفتح مثل أحد ذهب ما لن تدرك نصف بل لن تدرك مدة بل لن تدرك نصف مدي شعير أنفقه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، فكيف بمن يأتي من بعد الصحابة رضوان الله عليهم ويتطاول على صحابة رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. قال سعيد بن زيد رضي الله عنه وهو أحد المبشرين بالجنة: والله لمشهد شهده رجل يغبر وجهه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمل أحدكم لو عمر عمر نوح عليه السلام. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن صحابته في الدنيا هم صحابته في الآخرة، فقال عليه الصلاة والسلام: أنتم أصحابي في الدنيا والآخرة. وهذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. من هذه النصوص الشرعية التي أوردناها هاهنا والتي اختصرنا إرادة كثير منها، أخذ العلماء رحمهم الله تعالى باتفاق أمورا جوهرية في شأن الصحابة رضوان الله عليهم، من أهمها أن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين شرفوا بلقياه مؤمنين به عليه الصلاة والسلام وماتوا على ذلك أنهم عدول. وهذه العدالة معناها الاستقامة في السيرة والدين، هذه الاستقامة تحمل صاحبها على فعل الواجبات وعلى الكف عن المحرمات وعلى الابتعاد عن سفساف الأمور ودنايا الأحوال، وتجعله ملازما للتقوى وللمروءة. وهنا ننبه إلى أمر، أن هذه الحالة وهي العدالة التي أثبتها الله عز وجل وأثبتها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للصحابة لا تعني العصمة من الأخطاء والذنوب. العدل قد يقع منه الخطأ والذنب، ولكنه ليس كبقية الناس من غير العدول، لأنه إذا وقع في الخطأ سرعان ما يعود إلى ربه سبحانه وتعالى بتوبة صادقة تمحو ما وقع فيه من زلال. وقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم العلماء رحمهم الله تعالى على عدالة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوم يصطفيهم الله عز وجل لصحبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويأتمنهم على كتابه الخالد الذي وعد الله بل حكم الله عز وجل بحفظه إلى أن تقوم الساعة، وأتمنهم الله عز وجل على حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأتمنهم الله عز وجل على حفظ الدين كله ليوصلوه إلى الأجيال التي بعدهم إلى قيام الساعة. لا يمكن عقلا وواقعا وقبل ذلك شرعا، لا يمكن إلا أن يكونوا عدول. لذلك يقول حافظ المشرق الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في هذا: لو لم يرد من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم فيهم شيء مما ذكرنا، يعني من الثناء عليهم وبيان فضلهم، لو لم يرد شيء من ذلك يقول: لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة للدين وقوة الإيمان واليقين القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم، وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون من بعدهم إلى أبد الآبدين. هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء. وقال حافظ المغرب ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى: إجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أن كل الصحابة رضي الله عنهم عدول، ثبتت عدالة جميعهم بثناء الله عز وجل عليهم وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أعدل ممن ارتضاه الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولنصرته، ولا تزكية أفضل من ذلك ولا تعديل أكمل منه. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه الآية. ثم ننتقل إلى العنصر الخامس لنذكر شيئا من الهجمات المغرضة على صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أسبابها، آثارها، وموقف السلف الصالح رحمهم الله تعالى منها. إن معرفة خطر الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتائجه التي تهدم الدين كله، هذه المعرفة معرفة قديمة علمها علماء السلف رحمهم الله تعالى، وحذروا منها وبينوا نتائجها بناء على ما ورد في الكتاب والسنة. لما ذكر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يطعن فيهم عند الإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي رحمه الله تعالى، قال: إنما هؤلاء، يعني الذين يطعنون في الصحابة، إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلم يمكنهم ذلك، لأنهم لو جاءوا للناس وطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل الناس منهم. قال: فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء، لو كان رجلا صالحا لم يكن أصحابه هكذا. وقال الحافظ أبو زرعة رحمه الله تعالى الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. لماذا؟ قال: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا الحق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريد هؤلاء أن يجرحوا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم شهودنا ليبطلوا الكتاب، ليبطلوا العمل بالكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. قال الإمام الشعبي رحمه الله تعالى: وقد صحب 500 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فضلت اليهود والنصارى على شاتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: كيف؟ قيل: سئل اليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى عليه السلام. قال: وسئلت النصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: حواري عيسى عليه السلام. قال: وسئل هؤلاء: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: هؤلاء أمرهم الله بالاستغفار للصحابة فسبوهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من زعم أن الصحابة رضوان الله عليهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فسقوا عامتهم فهذا لا ريب في كفره، لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم، بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. قال الحافظ ابن كثير الشافعي رحمه الله تعالى: في من ظن بالصحابة أنهم خالفوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلوا الخليفة بعده أبا بكر وتركوا عليا، قال: من ظن بالصحابة ذلك فقد نسبهم بأجمعهم إلى الفجور والتواطؤ على معاندة الرسول صلى الله عليه وسلم ومضادته في حكمه ونصه. ومن وصل من الناس إلى هذا المقام فقد خلع ربقة الإسلام وكفر بإجماع الأئمة الأعلام، وكان إراقة دمه أحل من إراقة المدام. قال ابن هانئ: سئل أبو عبد الله، وهو الإمام أحمد، سئل عمن يشتم معاوية رضي الله عنه مصلي خلفه، قال لا ولا كرامة، ولا يظنن ظن أن هؤلاء القوم يطعنون في معاوية أو عمرو أو نحوهم من الصحابة رضوان الله عليهم ويتوقفون عند هذا، لا، هم يهزون إيمان من كان إيمانه ضعيفا، ومن كان حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أجوف، ومن كان غيرته أو من كانت غيرته. يريد منا أن نقبل الحديث، والذين نقلوه هم هؤلاء الذين أنت رأيت كيف أنهم لا يقبلون، وأن فيهم هذه العيوب وهذه الأخطاء، فإذا وافقهم على ذلك قالوا القرآن كذلك نقله إلينا هؤلاء القوم الذين هم غير عدول، فكيف نقبل نقلهم؟ فإذا قبل ذلك أظهروا له حقيقة دينهم، وهو إبطال شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك هم يرفضون السنة أساسا ويقولون لا نقبلها، ولا يقبلون حديثا واحدا لو اجتمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على روايته، وهم كذلك يكفرون بالكتاب العزيز ويقولون الصحابة قد حرفوه وبدلوه وغيروه، وهو كالإنجيل والتوراة قد حرفت وبدلت، لذلك لا يقبلون شيئا جاء عن طريق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ألفوا في ذلك كتبا من أشهرها كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، نعوذ بالله من الخذلان. ويقول أحد حججهم إن الأصحاب، يعني أهل مذهبهم، يقول إن الأصحاب قد أطبقوا، يعني قد اتفقوا على صحة الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن كلاما ومادة وإعرابا والتصديق بها. وفي تفسيرهم مرآة الأنوار يقول إن القول بتحريف القرآن من ضروريات مذهبنا. ويقول علامتهم الكاشاني في تفسيره الصافي: وعلى هذا فلا يمكننا الاعتماد على شيء مما جاء في القرآن، لأنه يحتمل أن تكون كل آية فيه محرفة. ثم إذا وجدوا ذلك كما قلنا أن من أمامهم قد انطلت عليه هذه الأمور أظهروا له حقيقة دينهم، وهم بهذا الأسلوب ينخرون في جسد الأمة الإسلامية. قال علامتهم نعمة الله الجزائري في بيان عقيدتهم مع عقيدة أهل السنة والجماعة، استمعوا إلى هذا النص الصارخ الذي يقوله في كتابه الأنوار النعمانية في المجلد الأول في الصحيفة 78 بعد 200، يقول: إنا لا نجتمع معهم، يعني مع المسلمين، على إله ولا على نبي ولا على إمام. لماذا؟ قال: لأنهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد نبيه وخليفته من بعده أبو بكر. قال: ونحن لا نقول بهذا الرب ولا نقول بهذا النبي، لأن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا وليس ذاك النبي نبينا. وقال إمامهم في هذا العصر: إننا لا نعبد إلها يقيم بناء شامخا للعبادة والعدالة والتدين ثم يقوم بهدمه بنفسه، ويجلس يزيدا ومعاوية وعثمان وسواهم من العتاة في موقع الإمارة على الناس، ولا يقوم بتقرير مصير الأمة بعد وفاة نبيه صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن صحابته رغم أنوف المغرضين. وبهذا العرض الموجز يظهر لنا لماذا بين الله عز وجل لنا منزلة الصحابة رضوان الله عليهم في كتابه، ولماذا أمرنا بالترضي عنهم، ولماذا بين لنا رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم منزلة صحابته في سنته، وبين لنا فضلهم وأمرنا بالاقتداء بهم، ولماذا نهانا عن تتبع عوراتهم وحذرنا الخوض فيما شجر بينهم؟ لماذا؟ لأنهم الصفوة الذين اختارهم الله عز وجل لحمل كتابه وسنة نبيه وصحبة نبيه ولإيصال دينه الخاتم إلى البشرية من بعدهم حتى تقوم حجة الله على العباد أجمعين. وبهذا الإدراك نفهم لماذا شدد الأئمة من سلف هذه الأمة رحمهم الله تعالى على كل من يفرط في حفظ النبي صلى الله عليه وسلم في صحابته. قال إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: من انتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عنهم أجمعين ويكون قلبه لهم سليما. قال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله وهو الإمام أحمد سئل عن رجل انتقص معاوية وعمرا رضي الله عنهما، فقال: إنه لا يجترئ على معاوية وعمر إلا وله خبيئة سوء في نفسه، يعني ما يبغض أحد أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وله داخلة سوء. وروى الإمام مالك بإسناد صحيح عن الزهري قال: سألت سعيد بن المسيب رضي الله عنه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اسمع يا زهري، من مات محبا لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وشهد للعشرة بالجنة وترحم على معاوية كان حقيقا على الله عز وجل ألا يناقشه الحساب. وسأل إبراهيم الجوهري أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه: من أفضل، معاوية أم عمر بن عبد العزيز؟ من أفضل، معاوية أم عمر بن عبد العزيز؟ فقال: لا نعدل بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي رحمه الله: معاوية بن أبي سفيان ستر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كشف رجل الستر اجترأ على من وراءه. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: معاوية رضي الله عنه عندنا محنة، فمن رأيناه ينظر إليه شزرا اتهمناه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسئل رحمه الله عن معاوية: ما تقول فيه؟ قال: ما أقول في رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته: سمع الله لمن حمده، فقال خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا ولك الحمد. قال: فما بعد هذا الشرف الأعظم؟ قيل له: هو عندك أفضل أم عمر بن عبد العزيز؟ فقال: والله، انظروا إلى ما يقول عبد الله بن المبارك، قال: والله لتراب في منخر فرس معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز 1000 مرة. قال محمد بن عبد الله بن عمار: سمعت المعافى بن عمران بن عمران الفقيه الزاهد الثقة رحمه الله تعالى، سأله رجل: أبا عمران، أيما أفضل، معاوية أم عمر بن عبد العزيز؟ قال: فغضب لذلك غضبا شديدا وقال: يوم من معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز، تجعل رجلا صاحب محمد صلى الله عليه وسلم مثل رجل من التابعين؟ معاوية صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه على وحي الله عز وجل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا لي أصحابي وأصهاري، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال هارون الحمال: سمعت أحمد بن حنبل وأتاه رجل فقال يا أبا عبد الله إنها هنا رجل إنها هنا رجلا يفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية ابن أبي سفيان. فقال أحمد لا تجالسه ولا تآكله ولا تشاربه، وإذا مرض فلا تعده. وجاء قوم إلى علي بن الحسين زين العابدين رحمه الله تعالى، القرشي الهاشمي من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه في نفر من أهل العراق، قالوا له ما تقول في أبي بكر وعمر وعثمان؟ قال فسكت. قال فتكلموا فخاضوا فيهم، يعني تناولوهم. قال فلما فرغوا قال لهم ألا تخبروني أنتم من المهاجرين الأولين الذين قال الله عز وجل فيهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون؟ قالوا لا. قال فأنتم من الأنصار الذين قال الله عز وجل فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون؟ قالوا لا. قال فأنا أشهد أنكم لستم من الذين قال الله عز وجل فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال ثم طردتهم وقلت اخرجوا فعل الله عز وجل بكم وفعل. ثم ننتقل إلى العنصر السادس، ما يجب علينا أيها الإخوة تجاه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، وهذا من خلال استعراض الآيات التي أوردت والأحاديث التي سقت قبل قليل، علينا أن نؤمن بفضل صحبتهم وعلو كعبهم وجليل قدرهم ورفعة رتبتهم، وأنهم خير البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء من بعد، وأنه يجب علينا أن نحفظ لهم هذه المنزلة والرتبة والدرجة العلية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظوني في أصحابي، وقال عليه الصلاة والسلام الله الله في أصحابي. ثانيا، يجب علينا أن نتولاهم، وذلك بحبهم لمحبة الله لهم ومحبة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لهم، وأن ننصرهم وأن ندفع الظلم عنهم كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وأولى من نتولى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبابه. ثالثا، أن نترضى عنهم وأن نسأل الله سبحانه وتعالى لهم المغفرة والرضوان، وأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزع من قلوبنا كل غش وكل غش تجاه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رابعا، أن نسعى في نشر محاسنهم، وهذا واجب علينا، وأن نبين فضائلهم وأن نربي أنفسنا وأهلينا وأبنائنا وإخواننا على ذلك، وأن نشجع ونعين كل من سعى في هذا الباب المبارك. قال محمد الباقر الهاشمي رحمه الله تعالى من جهل فضل أبي بكر وعمر فقد جهل السنة. وكان السلف ومنهم طاووس ومسروق والحسن رحمهم الله تعالى يعلمون أبناءهم حب أبي بكر وعمر والصحابة رضوان الله عليهم كما يعلمونهم السورة من القرآن. خامسا، أن نقتدي بهم وأن نسير في ركابهم وأن نتخذهم القدوات التي نحتذي آثارهم، وأن نجعلهم النبراس الذي يضيء طريقنا في دياجير الظلام والفتن التي نعيشها. سادسا، أن نعلم أنهم غير معصومين وعن الخطأ غير مبرئين، ولكنهم خير خلق الله أجمعين، وأنهم أسرع الناس رجوعا إلى الحق وكفا عن الباطل، وأن أخطاءهم قطرة في بحر حسناتهم التي ذكرنا شيئا منها، وأنه من الظلم الشديد أن نغمض أعيننا عن بحر حسنات هؤلاء ثم نجعل صورتهم من خلال قطرة الزلل التي وقعوا فيها وأن نصورهم من خلالها. ونتوقف للأسف، ثم ننطلق بعد ذلك إلى الحديث عن سابع هذه الحقوق. سابعا، أجمعت الفرقة الناجية وهم أهل السنة والجماعة على أنه يجب الكف عما وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم من نزاع، وأن نكل أمرهم في هذا إلى الباري سبحانه وتعالى، وأن نعلم أن أكثر ما يروى في هذا الباب من الروايات التاريخية أنه من اختلاق أهل البدع وأهل الإحن الذين يريدون طمس الحقائق وتشويه صورة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم الذين اجتهدوا في هذه الأمور التي تنازعوا فيها أنهم بين أجرين، إما أن يكون أحدهم قد أصاب فله أجران، وإما أن يكون أخطأ فله أجر واحد كما قال صلى الله عليه وسلم. قال ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم مسألة عقدية عظيمة لا تقبل فيها إلا الروايات الصحيحة بالأسانيد الصحيحة، أما الروايات التي لا خطام لها ولا زمام فهذه لا تصلح أن يبنى عليها حكم فقهي، فكيف بحكم عقدي كهذا؟ وقد يقول قائل ولكن الصحابة رضوان الله عليهم وقع بينهم خلاف أدى إلى أن سالت دماء. نقول وما يضيرهم ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى بين أن المؤمنين قد يقع بينهم من الخلاف ما يؤدي إلى اقتتالهم، ومع ذلك يظلون في إيمانهم في دائرة إيمانهم، ويظلون في دائرة إحسانهم واستقامتهم، ولا يخرجون بهذا الخطأ وهذا الاجتهاد عن دائرة الإيمان، والله عز وجل قد حكم لهم بذلك. قال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فأثبت الله عز وجل لهم الإيمان مع أنهم اقتتلوا، وكرر ذلك مرتين وأمر بالإصلاح، وبين أن الإصلاح دليل تقوى الله سبحانه وتعالى. والحق ألا يكون قتال وتركه هو المتعين على الطائفتين، لكن أما وقد وقع وقدر الله عز وجل وقوعه باجتهاد سائغ منهم رضوان الله عليهم، فإن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن علي رضي الله عنه كان على حق، وأن معاوية رضي الله عنه كان على حق، وأن علي رضي الله عنه كان أولى بالحق من معاوية رضي الله عنه، وأن كلا الطائفتين كان يريد الحق ويريد الخير، ومنهم من اجتهد فأخطأ وهو معاوية رضي الله عنه، ومنهم من اجتهد فأصاب وهو علي رضي الله عنه، ولكن كلا الطائفتين كان على الحق، وقد أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تمرق مارقة، وهذا الحديث في الصحيحين، تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق، يعني أن الطائفتين كلاهما كان على حق، لكن طائفة أولى بالحق من أخرى، وهي طائفة علي هي التي قتلت الخوارج الذين مرقوا. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل سيصلح بابنه الحسن رضي الله عنه بين الجيش الذي كان مع علي والجيش الذي كان مع معاوية رضي الله عنهم أجمعين. لذلك لما اجتمعوا سموا ذلك العام بعام الجماعة. يقول عليه الصلاة والسلام فيما روى البخاري عنه في صحيحه: إن ابني، يعني الحسن رضي الله عنه، إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد أرى الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ما يقع بين صحابته من بعده، وأخبره الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل قد سبق منه وعد لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يشفعه في كلا الطائفتين. روى الإمام أحمد بإسناد صحيح كالشمس عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت ما تلقى أمتي بعدي، وسفك بعضهم دماء بعض، وسبق ذلك من الله تعالى كما سبق في الأمم. قال: فسألته، يعني سألت الله عز وجل، قال: فسألته أن يوليني شفاعة يوم القيامة فيهم ففعل. الله أكبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: تلك دماء طهر الله عز وجل عنها أيدينا فلنطهر عنها ألسنتنا. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساويهم ولا أن يطعن على أحد منهم بعيب أو نقص، فمن فعل ذلك وجب تأديبه. وقال الإمام القرطبي المالكي رحمه الله تعالى: كل الصحابة لنا أئمة، وقد تعبدنا الله عز وجل بالكف عما شجر بينهم، ولا نذكرهم إلا بأحسن الذكر لحرمة الصحبة ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم، وأن الله غفر لهم وأخبر بالرضا عنهم. قال ابن فورك، وهذا استنتاج لطيف منه رحمه الله تعالى: إن سبيل ما جرى بين الصحابة من المنازعات، وانتبهوا لهذه، إن سبيل ما جرى بين الصحابة من المنازعات كسبيل ما جرى بين إخوة يوسف مع يوسف عليه السلام، ثم إنهم، يعني مع ما وقع منهم من أنهم رموه في الجب ويعني أرادوا بذلك أن يموت، قال: مع ذلك ثم إنهم لم يخرجوا بفعلهم هذا عن حد الولاية والنبوة، فكذلك الأمر فيما جرى بين الصحابة رضوان الله عليهم، ما وقع بينهم لا يخرجهم عن حد الإيمان وعن حد الصحبة وعن المنزلة العظيمة التي أعطاهم الله عز وجل. قال العلامة السفاريني رحمه الله: يجب حب كل الصحابة والكف عما جرى بينهم كتابة وقراءة وسمعا وتسميعا، ويجب ذكر محاسنهم والترضي عنهم والمحبة لهم وترك التحامل عليهم واعتقاد العذر لهم، وأنهم إنما فعلوا ما فعلوا باجتهاد سائر. قال إمام الحرم المكي سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: من نطق في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى، فلا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم ولا ما غاب عنك علمه، ولا تسمعه من أحد يحدث به، فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت. ورحم الله القحطاني إذ يقول في نونيته: دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلوهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كل ما تحوي صدورهم من الأضغان. قال الشريف ابن أبي موسى الهاشمي رحمه الله في عقيدته التي ألفها: وأن نتولى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بأسرهم، ولا نبحث عن اختلافهم وفي أمرهم، ونمسك عن الخوض في ذكرهم إلا بأحسن الذكر لهم، وأن نتولى أهل القبلة ممن ولي حرب المسلمين على ما كان فيهم من علي وطلحة والزبير وعائشة ومعاوية رضوان الله عليهم أجمعين، ولا ندخل فيما شجر بينهم، اتباعا لقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم نختم بعد هذه الجولة السريعة في حفظ رسولنا وسيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في صحابته رضوان الله عليهم، وقد تبين لنا أولا تفضيل بعض الخلق على بعض سنة ربانية في الدنيا والآخرة، وليس للمؤمنين إلا الرضا والتسليم. والرسل عليهم الصلاة والسلام والصحابة رضوان الله عليهم من بعدهم أفضل خلق الله تعالى، وقد فطر الله العباد على الاعتراف بالفضل لأهل الفضل. ثانيا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا حفظه في صحابته، والصحابة هم كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته يقظة مؤمنا به ومات على ذلك، وحفظهم يكون بمراعاة حقوقهم وتعاهدها وعدم الغفلة عنها وحراستها والذب عنها والوفاء بها والتمسك بالود الذي تقتضيه تلك الحقوق. فإذا حفظنا ذلك فقد حفظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحابته، لأن حقهم رضوان الله عليهم من حقه وحفظهم من حفظه. ثالثا سبب العناية العظيمة من الله عز وجل في كتابه الكريم ومن رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة ببيان عظيم منزلة الصحابة رضوان الله عليهم، لكونهم حملة الكتاب العزيز، ولكونهم حملة السنة المطهرة، وحفظ مكانتهم حفظ للكتاب والسنة، والطعن فيهم طعن في الكتاب والسنة وإبطال لهما. رابعا أثنى الله عز وجل في كتابه العزيز على الصحابة، وأثنى رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم في سنته في نصوص متظاهرة كثيرة لا يملك المؤمن أمامها إلا الرضا والتسليم والإيمان والعمل بمقتضاها. خامسا عدالة الصحابة رضوان الله عليهم ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والواقع. سادسا وأخيرا ما يجب علينا تجاه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤمن أنهم خير خلق الله بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب علينا الترضي عنهم، ويجب علينا أن نكف عما شجر بينهم، ويجب علينا أن ننشر محاسنهم، وأن تكون قلوبنا سليمة تجاههم، وأن نتعلم ونعلم أهلنا وأبناءنا سيرهم، وأن نتخذهم القدوات لنا. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إن كان الاستماع من أجل الرد عليهم وبيان الحق ونصرته والذب عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت ممن آتاك الله عز وجل علما وفقها ولا تتأثر بشبه هؤلاء وما يبثونه من أمور مضلة، فلا بأس عليك إن شاء الله تعالى أن تتخذ سلما في هذا الباب إلى مغفرة الله ورضوانه. وبعض أهل العلم يقومون بذلك من خلال مواقع الشبكات العنكبوتية العالمية. وإن كنت غير قادر على ذلك فانصرف عنه ولا تستمع إلى ما يقال، فإن الخير كل الخير في أن تصون سمعك من أن تصل إليك إلى قلبك من خلاله كلمة تودي بحبك وتقديرك وتعظيمك لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سمعنا قبل قليل من قول الإمام سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى: فإن الإنسان يخشى أن يستمع إلى كلمة ثم لا يسلم له قلبه. والله الموفق. نعم، هذا صحيح، التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فعل الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم كانوا يتبركون بجسده الشريف الطاهر، وكانوا يتبركون بثيابه، وكانوا يتبركون بفضل وضوئه، بل يقتتلون عليه كما جاء في الصحيحين. هذا ثابت لا ريب فيه. وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا لما حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره في حجة الوداع يقتتلون على أن يظفر أحدهم بشيء من شعره عليه الصلاة والسلام. لكن في زمننا هذا لم يعد شيء من هذه الآثار موجودا، ولو كان وثبت بإسناد صحيح أنه موجود وهذا غير موجود، لكن لو وجد لصنعنا به ما صنع الصحابة بآثاره عليه الصلاة والسلام. ولكن طول الزمن بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 14 قرنا، قد حال بيننا وبين أن نظفر بشيء من آثاره عليه الصلاة والسلام. كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. الخير كل الخير في اتباع سلف هذه الأمة الصالح، وكما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتنا بقادرية ولا جيلانية ولا تيجانية ولا برهانية ولا دسوقية ولا شاذلية ولا غيرها، إنما جاءنا بكتاب الله عز وجل وبسنته عليه الصلاة والسلام، وأمرنا عليه الصلاة والسلام أن نتمسك بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وأن نعض عليها بالنواجذ. ولم يأمرنا عليه الصلاة والسلام أن نتبع هذه الطرق، وهذه الطرق إما أن تكون طرقا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لا حاجة بنا إليها ونقول نتبع السنة، وإما أن تكون طرقا قد جاءت بشيء ليس في السنة، فنقول ماذا بعد الحق إلا الضلال. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه في الصحيحين قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل أمر يأتي على خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو يبتدع في الدين ليضاهي أمرا من أمور الدين لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بدعة ضلالة. وكان عليه الصلاة والسلام في كل خطبة يخطب الناس يقول لهم: إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. نعم. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة وأجمع عليها أهل السنة والجماعة لا خلاف في ذلك، وإنما ينكر ذلك بعض أهل البدع كالخوارج والمعتزلة ونحوهم، ولا عبرة بخلافهم ما دام أن أهل السنة والجماعة قد أطبقوا على ذلك. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. نعم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أفضل القرب التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر لا خلاف فيه، وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل ذلك، والله عز وجل في كتابه العزيز أمرنا بهذا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية جاء الصحابة رضوان الله عليهم يسألونه: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة، وهو أصح حديث في هذا الباب، رواه أهل الكتب الستة، قال عليه الصلاة والسلام: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وكل صيغة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي صيغة مشروعة مستحبة: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت أو كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. وفي حديث أبي هريرة: من أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى فليصلي علينا آل البيت وليقل: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته الطيبين الطاهرين وعلى وكما صليت على إبراهيم إلى آخره. فكل هذه الصيغ صيغ طيبة مستحبة مباركة. أما هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أم قراءة القرآن؟ لا شك أن قراءة القرآن أفضل، لأن القرآن العزيز كلام الله عز وجل، ولا يمكن أن يكون كلام البشر ككلام الله عز وجل منزلة وقدرا وفضلا، هذا أمر مفروغ منه. لكن لو كان الإنسان يدعو لنفسه فأيهما أفضل، أن يدعو أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما جاء في الحديث لما جاء ذلك الصحابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني أجعل لك من صلاتي بالليل، فهل أجعل لك من صلاتي ربعها؟ قال: إن شئت وإن شئت فزد. قال: شطرها؟ قال: إن شئت وإن شئت فزد. إلى أن قال: أجعل لك صلاتي بالليل كلها، يعني طول وقتي وأنا أدعو أصلي عليك يا رسول الله. فقال له عليه الصلاة والسلام: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. وهذا الحديث صحيح رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنن، والله أعلم. أما أفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبالإجماع أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هؤلاء أفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بقية العشرة هكذا، أو هذا ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. أما كم هو عدد الصحابة فقد تباينت الروايات في ذلك، وإن كان السائل من طلبة العلم فأدله على كتاب الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، في مقدمة كتابه وإلى مقدمة كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب للحافظ ابن عبد البر القرطبي المالكي رحمه الله تعالى، وكتاب أسد الغابة في معرفة أسماء الصحابة للحافظ ابن الأثير الشافعي رحمه الله تعالى. فقد تكلموا عن أعداد الصحابة وبينوا أن أكثر ما يروى فيه في ذلك أنهم بلغوا في حجة الوداع 20 و100 ألف صحابي، والله أعلم.